ثنية عن يمينه ما ذكر، وعمودين عن يمينه، وعمود عن يساره، وثلاثة وراءه كم؟ ستة. الست أعمدة هذه كانت متى؟ في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحيث ذكر الخمس، هذا ما صار إليه البيت بعد ذلك. كان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم على ست أعمدة، ثم لما روى لنا هذه الرواية كان يحكي السؤال أين صلى؟ قال انظر بين العمود هذا وذا وثلاثة وراءه. هذا متى؟ بعد، واضح؟ لكن الأصل كان على كم؟ على ستة أعمدة، فلما ثنى وذكر الستة كان يحكي ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حكى الخمسة كأنه يبين وهنا صلى بين هذه الأعمدة التي هي الآن موجودة كما ترى. وضح لكم؟ وذكر الخمسة ولم يذكر العمودين، بل ذكر عمود على يمينه وعمود على يساره. هذا جمع، واضح هذا الجمع ولا فيه إشكال؟ مش واضح؟ واضح؟ اتضح؟ أقول في الرواية التي ذكرت ستة أعمدة يروي تلك الستة لأنه قال وكان البيت يومئذ، كان متى هذا؟ في الماضي، في عهده صلى الله عليه وآله وسلم على ست أعمدة. أنا ذكرت لك الآن صلى وجعل عمود على يساره وعمود على يمينه كما ترى أنت الآن، وثلاثة وراءه كما ترى الآن. البيت كم عمود؟ خمسة، أليس كذلك؟ إذن هذه الخمسة التي تراها أنت هنا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانتبه، أنا بينت لك هذا، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم البيت على ستة أعمدة، فإنه جعل على يمينه عمودين وعمود على يساره وثلاثة وراءه. هذا كان في زمنه، أما الآن أنا أصف لك هذه الخمسة أعمدة لأنك كما ترى. واضح هذا؟ أظن أن هذا الجمع الأول واضح، واضح لكم. لهذا قال وكان البيت، يعني في عهده صلى الله عليه وآله وسلم على ستة أعمدة، أما الآن الوصف بالخمسة هذا كما تراه أنت في زمنك. واضح؟ قال هذا الجمع الأول. ويرشد إلى ذلك قوله وكان البيت يومئذ. ما معنى كان البيت؟ كان فعل ماضي، أليس كذلك؟ يعني وكان البيت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل فصلى ست أعمدة. أما الآن أنا وصفت لك على هذه الخمس الموجودة أمامك أين صلى، سألتني، أقول لك هنا عمود على يمين عمود على يسار ثلاثة في الخلف. لما كان في عهده صلى الله عليه وسلم لا، جعل عمودين على يمينه وعمود على يساره وثلاثة وراءه. هذا كان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هل هناك تعارض؟ لا تعارض. واضح؟ هذا هو الجمع الأول. واضح؟
لأن فيه إشعار بأنه تغير عن هيئته الأولى.
نعم، لأنه يقول كان البيت يومئذ على ستة أعمدة، يشعر بأن البيت إذن الآن ليس على ستة أعمدة، تغير، أليس كذلك؟ أنه لما قال كان البيت يومئذ على ستة أعمدة، لماذا يقول كان البيت على ستة أعمدة؟ الآن ليس على ستة أعمدة، على خمس، على خمسة أعمدة. واضح؟ قال الكرماني في المجلد الرابع في 57 و100. انتبهوا الآن إلى قول الكرماني. الكرماني جمع بجمع آخر، قال لا هناك جمع آخر وليس تعارض أصلا بين الروايتين. ما هو الجمع؟ قال أقوم. لفظ العمود، أي عمود؟ جعل عمودا عن يمينه، البحث في العمود الذي على اليمين، لأنه في رواية مالك سيأتي وقال عمودين عن يمينه. فالرواية الأولى التي جاء فيها وجعل عمودا عن يمينه أراد بكلمة عمود جنس، أراد بكلمة عمود جنس، والجنس يفيد الجمع، أليس كذلك؟ عموم يشمل واحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة إلى آخره، أليس كذلك؟ فقال أراد بقوله وجعل عمودا عن يمينه، هذا جنس عمود، ذكره على سبيل الجنس ولا يريد به أنه عمود واحد، لا، جنس العمود، جعل جنس العمود على يمينه، فقد يكون عمود أكثر، اثنان ثلاثة أربعة، أليس كذلك؟ قال
لفظ العمود
جنس، لفظ العمود جنس، جعل عمودا عن يمينه جنس هذا العمود، أليس كذلك؟ يحتمل الواحد والاثنين والثلاثة وما فوق. إذن هل يعارض الرواية الأخرى وجعل عمودين عن يمينه؟ أبدا ليس هناك تعارض. لماذا؟ لأن الرواية الأولى جنس العمود، والرواية الثانية بيّن لك أفراد وعدد الأعمدة، فلا تعارض بين الجنس وبين العدد، أليس كذلك؟ لا تعارض بين الجنس والعدد، أظن أن هذا واضح بيّن. قال وهو مجمل، يعني وجعل عمودا عن يمينه مجمل، بيّنته رواية وجعل عمودين عن يمينه، إذن لا تعارض، لأن المجمل إذا جاء في جاء من رواية أخرى مفصل فإنه يحمل المجمل على التفصيل، يحمل المجمل على التفصيل، أليس كذلك؟ قال نعم. هذا الوجه الثاني، انتقل الآن إلى الوجه الثالث، أليس كذلك؟ الوجه الأول وضحناه لكم، الوجه الثاني قول الكرماني، قال وأيضا هناك جمع ثالث. كل هذا يدل على دقة أهل العلم رحمهم الله، وأنهم يحاولون بشتى الأوجه الجمع بين الرواية. قال وهناك احتمال ثالث، ما هو؟ قال انتبه. يقول رحمه الله ويحتمل أن تكون الأعمدة أصلا لم تكن على سمت واحد، بمعنى أن هذا العمود الذي على يساره محاذي، وعمود على يمينه محاذي، والعمود الثاني الذي على يمينه متقدم، واضح؟ متقدم، إذن ليس هذا على يمينه مباشرة، فلم يذكر في الرواية الأولى. فلما نظر إلى أن هذا العمود المحاذي له في الرواية الأولى قال وجعل عمودا على عن يمينه، لأنه محاذي له، والذي على يساره محاذي، والثلاثة وراءه، ولم يذكر ذاك الذي على اليمين لأنه متقدم شيئا قليلا، واضح؟ الرواية الثانية التي فيها جعل عمودين نظر إلى عدد الأعمدة التي على اليمين سواء تقدمت أو تأخرت، فقال جعل عمودين على يمينه من جهة النظر إلى الأعمدة، ولم ينظر هل هي على سمت واحد أو ليست على سمت واحد، واضح لكم؟ وهذا أيضا واضح بين، واضح ما؟ نعم.
ولكن المقدمين في الحديث السابق
يشعر
به والله أعلم.
نعم، قال المقدمين، يعني يشعر أن هناك فيه تقدم ليس على سمت واحد، إلى هنا واضح هذا الجمع. الثالث قال
في باب التحرم من مقام إبراهيم المصلى، فإن فيها بين الساريتين اللتين على يسار الداخل، وهو صريح بأنه كان هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهما.
ماذا قال في الرواية؟ فإن فيها بين الساريتين اللتين على يسار الداخل، يعني أول ما تدخل الباب تجد ساريتين على اليسار، واضح؟ قال وهو صريح بأنه كان هناك عمودان على يسار وأنه صلى بينهما، أول ما تدخل على اليسار تجد عمودين فصلى بينهما، إذن ذكر هذا العمود وهذا العمود، والآخر صحيح أنه على اليمين لكن ليس على سمت واحد، قد يكون متأخر قد يكون متقدم، إلى هنا واضح؟ قال فيحتمل أنه
كان عمود آخر على اليمين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين.
نعم، يقول فيحتمل أن العمود ذاك لم يكن قريب بل كان بعيد ولهذا لم يذكر، أو لم يكن على سمت واحد، إما أنه متقدم أو متأخر، وإذا كان كذلك لا بأس أنه يقول صلى بين عمودين ولم يذكر ذاك العمود لأنه ليس على سمته أو متقدم متأخر. وفي الرواية الثانية نظر إلى عدد الأعمدة فقال صلى بين عمودين وجعل عمودين على يمينه وعمود على يساره، ولا تعارض بين هذه الروايات. قال والكرماني أتى باحتمال آخر، قال وأيضا عندي احتمال آخر، ما هو؟ قال يقول هناك ثلاث أعمدة، عمود تجد هنا عمود وهنا عمود وهنا عمود، كم؟ ثلاثة أعمدة. النبي صلى الله عليه وسلم أين صف؟ قال صف إلى جنب هذا العمود الذي في الوسط، إلى هنا واضح؟ فهنا لما نظر ما نظر إلى العمود الذي صلى بجنبه، بل نظر الذي على يمينه والذي على يساره، فقال صلى بين عمودين، ومن نظر إلى العدد قال صلى بين، جعل عمودين عن يمينه وعمود عن يساره. واضح هذا؟ لما حاد هذا العمود لم يذكره لأنه محاذي له بجانبه، فذكر البعيد والبعيد. لكن لما أراد الرواية الثانية أن يذكر العدد قال جعل عن يمينه عمودين وعن يساره عمود. إذن ليس هناك تعارض. هذا قول الكرماني. نعم.
فمن قال جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه، ومن قال عمودين
اعتبر. طبعا هذا القول فيه بعد، واضح؟ هذا القول لا شك أن فيه بعد، لأن الذي يصلي بين إلى جنب هذه الساري أو هذا العمود لا شك أنه صلى بين عمودين والثالث موجود، ولهذا هذا القول لا شك أن فيه نظر وفيه بعد.
ثم وجدته مسكوما بهذا الاحتمال وأبعد منه قول من
يعني وأبعد منه، يعني هذا بعيد. القول الذي جوزه الكرماني رحمه الله هو قول بعيد، وأبعد منه أيضا ما ذكر، وهو نعم. قال انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته، لا تبطل الصلاة. وهذا القول لا شك أنه غير صحيح. لماذا ينتقل من هنا إلى هنا وهو في الصلاة وليس هناك حاجة؟ هذا لم يحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ينتقل من غير حاجة، ولهذا كان هذا القول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قول بعيد، قول بعيد. وما ذكرناه أو ما ذكره الحافظ من الأوجه الثلاث الأول أو الأولى هي الأوجه الصحيحة، والله أعلم. نعم. نعم. وقال إسماعيل، هنا ما قال الحافظ في نهاية الحديث الثاني لما قال ثم صلى وقال لنا إسماعيل، من إسماعيل هذا؟ قال إسماعيل هو ابن أبي أويس. قال نعم، يقول كذا في رواية أبي ذر والأصيلي، قال مجرد يعني لم يذكر إسماعيل، قال قال لنا حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه، يعني ما ذكر من؟ إسماعيل، مجرد هكذا. أما في الرواية الأولى وقال إسماعيل، إلى هنا واضح؟ قال نعم. وفي رواية كريمة فقال أو قال لنا، إذن هذا الحديث متصل أو منقطع؟ لا شك أنه متصل، أليس كذلك؟ لأنه قال قال لنا، والبخاري هو الذي رواه. نعم.
وقد
ذكر
ابن الدارقطني
اختلاف على مالك فيه، فوافق الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره. انتبه، يقول وقد ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى الاختلاف على مالك فيه، اختلاف على مالك فيه، فوافق الجمهور من؟ وافق الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره. أما الرواية الثانية وجعل عمودين عن يمينه إذن وعمود عن يساره، قال هنا وافق الجمهور عبد الله بن يوسف. قال نعم، يقول ووافق إسماعيل في قوله عمودين عن يمينه. الرواية الأولى عبد الله بن يوسف وافق الجمهور في قوله عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره، في الرواية الثانية وافق إسماعيل في قوله عمودين عن يمينه ابن القاسم، وافق إسماعيل في قوله عمودين عن يمينه ابن القاسم والقعنبي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وأبو حذافة وكذا الشافعي وابن مهدي في إحدى الروايتين عنهما. إذن معنى الآن الرواية الأولى ما هي؟ بينا جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره. الرواية الثانية جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره. قال
وقال
فيما رواه مسلم برقم 29 و300 ألف. نعم.
جعل عن يساره وعمر عن يمينه عكس رواية إسماعيل.
نعم، انتبه. يقول في رواية مسلم ماذا جاء في رواية يحيى النيسابوري؟ جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه عكس رواية ماذا؟ إسماعيل. رواية إسماعيل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره. الآن حصل معنا إشكال زاد عن الإشكال الأول. نحن كنا نبحث في روايتين، الآن أصبحت ثلاث روايات تحتاج إلى تفكيك. واضح؟ قال
وكذلك قال الشافعي وحسن
بن عمر يحتر روايتين عنهما. نعم، يعني جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه. قال كيف الجمع الآن؟ قال جمع بعض المتأخرين بما يأتي. قال قال بعضهم لا بأس أن نقول بأن الواقع تعددت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى وجعل عمودين عن يمينه أو جعل عمودين عن يساره، جعل عمودين عن يمينه وعمود عن يساره. في الرواية الثانية المرة الثانية دخل وجعل عمودين عن يساره وعمود عن يمينه. واضح؟ قال وإذا تعدت القصة فلا بأس، ولكن هذا القول قال الحافظ فيه هذا القول بعيد. كيف عرفنا بأنه بعيد؟ لأن مخرج الحديث واحد، مخرج الحديث واحد، وإذا كان مخرج الحديث واحد صار احتمال تعدد القصة أبعد، أليس كذلك؟ لو كانت القصة متعددة لجاءت من مخرج آخر أو لبين بأن هذه القصة ليست كتلك في بعض ألفاظ الرواية، أليس كذلك؟ فلما لم يأتي دل هذا على أنه لا شك أن أحد الرواة وقع في الوهم أو الخطأ أو لا بد من الجمع. قال البيهقي في سننه كما في سننه في المجلد الخامس في 56 و200. بماذا جزم الإمام البيهقي رحمه الله؟ قال جزم البيهقي بأن رواية إسماعيل مقدمة على رواية يحيى ابن يحيى. من أراد فليرجع إلى المرجع الذي أشرت إليه، رجح هذا للكثرة وإلى آخره، لكثرة من روى، لأنه قد وافقه جمع كما بينا لكم وبين الحافظ، وافقه ابن القاسم والقعنبي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وأبو حذافة إلى آخره. واضح؟ إذن رجح البيهقي رواية إسماعيل، لكن الإشكال يبقى بأن هناك أيضا اختلاف رابع. واضح؟ ما هو الاختلاف الرابع؟ قال وفي
اختلاف رابع قال عثمان بن عمر جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره.
حصل إشكال رابع، ما هو؟ جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره. نحن كنا نريد أن نتخلص من عمود زائد، أصبحت الآن أربعة أعمدة، أليس كذلك؟ جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره، هذا اختلاف رافع، أليس كذلك؟ لأن البحث هل جعل عمودين عن يمينه أو عن يساره الآن ليس هذا الإشكال. الآن الإشكال أصبح جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره، كيف نوفق؟ قال
ويمكن توجيهه بأن هناك أربعة أعمدة، اثنان مجتمعان واثنان منفردان، فوقف عن المجتمعان.
نعم، يقول نستطيع أن نجمع. بماذا؟ نقول يمكن الجمع بأن يكون هناك أربعة أعمدة، اثنان مجتمعان، هذا العمود لاصق مع العمود الثاني، واثنان متفرقان. إلى هنا واضح؟ فالذي يذكر هاتين الساريتين أو هذين العمودين على أنهما عمود واحد. واضح؟ ويذكر هذه الأعمدة على أنها متفرقة على العدد المعروف، وبعضهم لا، ينظر إلى أن هذين العمودين عمودان وليس بعمود واحد، فيقول وجعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره. إلى هنا واضح؟ واضح؟ قال يعني يكون كم؟ يكون العدد كم؟ سبعة أعمدة. واضح؟ سبعة أعمدة، أربعة وثلاثة في القلب، كم؟ صارت سبعة أعمدة، أليس كذلك؟ لكن يعكر عليه ما سيأتي. لهذا قال الحافظ يعكر عليه ماذا قال؟
لكن يعكر عليه قوله وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة.
قال لكن يعكر عليه قوله وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ونحن على هذا العدد صار العدد سبعة، أليس كذلك؟ إذن لا يصلح. قال نعم وثلاثة أعمدة وراءه. قال
وقد قال الدارقطني لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك.
نعم ما تابعه أحد من الرواه، يعني لم يوجد له متابع على هذه الرواية، لأنه جعل عمودين عن يمينه وجعل عمودين عن يساره، فمن استطاع أن يجمع ويأخذ، لأن هناك سبعة أعمدة ولكن ما ذكرت إلا بهذا، وهذا القول لا شك أن فيه بعد، فيأخذ به، وإلا فالصواب بأنه إذا لم يوجد له متابع فيحكم بماذا؟ فيحكم بالشذوذ، فيحكم على هذه الرواية بماذا؟ بالشذوذ، بأنه جعل عمودين عن يساره، هذه رواية شاذة، رواية شاذة.
قال المصنف رحمه الله
واضح لكم الجمع الذي مضى؟ أظن أنه واضح.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب. باب هذا الباب لم يذكر فيه ماذا؟ ترجمة، أليس كذلك؟ هل ذكر ترجمة؟ لم يذكر ترجمة. سيبين الحافظ كما قلت لكم مرارا وتكرارا، الأصل في أنه يكون كالفصل، واضح؟ كالفصل بين الباب السابق ويفصل بهذا الباب. قال
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة
أنس بن عياض قال
قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوفى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى بأي نواحي البيت شاء. قوله باب كذا للأكثر بلا ترجمة.
نعم يقول كذا للأكثر بلا ترجمة، يعني لا توجد ترجمة لهذا الباب، ما قال باب كذا وكذا، قال باب وسكن. قال هذا كالفصل من الباب الذي قبله، يعني يتعلق بالأحكام التي مضت في الباب السابق، لكن أفصل لأنه لا يوجد ما وجد في الحديثين السابقين، واضح؟ من الصلاة بين السواري. قال
وكأنهم صاروا عنه لأنه ليس فيه تصريح بكون الصلاة وقعت بين السواري.
نعم يعني هذا الحديث هل فيه التصريح بأن الصلاة وقعت بين السواري؟ لا. والباب السابق كان البحث فيه بماذا؟ الصلاة بين السواري، والحديثان السابقان كان الحديث السابق تجد أن الحديثين السابقين فيهما الصلاة بين السواري صريح، أليس كذلك؟ لكن هذا الحديث ليس فيه كذلك، ولهذا فصل. قال
لكن فيه بيان مقدار ما كان بينه وبين الجدار من المسافة.
هذا هو السر، هنا فيه زيادة على ما ورد في الحديثين السابقين. ما هي الزيادة؟ بين بأنه فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجه قريبا من ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، إذن بين المسافة، أليس كذلك؟ يعني بينه وبين السترة، بينه وبين السترة كم؟ ثلاثة أذرع، لأن البحث أيضا ما زال في ماذا؟ في السترة، ما زال البحث في أبواب السترة. قال نعم. أما الأصيلي فلم يذكر باب، جعل هذا الحديث مندرج مباشرة تحت الأحاديث السابقة تحت الباب السابق، واضح؟ قال نعم. يقول رحمه الله قوله حتى يكون بينه وبين الجدار قريبا، هذا هو النص فيه كلمة قريبا، قال كذا وقع بالنص على أنه ماذا؟ قال على أنه خبر كان واسمها محذوف، انتبه، خبر كان حتى يكون بينه وبين الجدار قريبا، يعني حتى يكون القدر أو المكان قريبا. واضح لكم التقدير؟ يعني الاسم مقدر والخبر قريبا، حتى يكون المكان، هذا هو التقدير، أو المسافة قريبا. يعني هذه المسافة بينه والمكان الذي بينه وبين السترة ماذا؟ قريبا، حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا. إذن وضح على أنه خبر، خبر كان الذي هي حتى يكون. واضح الكلام؟ قال يعني قريبا من ثلاثة أذرع، قريبا من ثلاثة أذرع، يعني حتى يكون المكان أو القدر قريبا من ثلاثة أذرع. هذا هو التقدير في اسم كان.
قوله من ثلاث
أذرع إن كان الذراع مؤنث، تقول من ثلاث، من ثلاثة أذرع، أليس كذلك؟ هنا قال من ثلاث أذرع، قال كذا لأبي ذر ولغيره ثلاثة، واضح؟ أذرع يعني بالتأنيث، والذراع يذكر ويؤنث، فإذا كان يذكر ويؤنث فلا بأس أن يقال من ثلاثة أذرع أو من ثلاث أذرع، من ثلاث أذرع. قال يتوخى يعني يقصد ذاك المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كما هو معلوم من سيرة ابن عمر رضي الله عنهما كان ممن يتحرى أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ولهذا كان يتحرى الصلاة في ذلك المكان، ولهذا لما خرج بلال بادر بسؤاله رضي الله عنهما. تجد أن ابن عمر رضي الله عنهما بادر بسؤال من؟ بلال، حتى يعلم أين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي مكان ما صلى، وهذا يدل دل على شدة اتباعه رضي الله عنه.
قوله
قال أين قال؟ قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. كلمة قال هذه من؟ هل هي من قول ابن عمر؟ قال الحافظ أي ابن عمر، أما ابن رجب رحمه الله فإنه قال، قل قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 59 و600 الظاهر أنه من قول نافع، الظاهر أنه من قول نافع، يعني الظاهر أن هذا من قول نافع، ويحتمل أنه من قول ابن عمر. أما الحافظ فاستظهر أنه من قول ابن عمر، فاستظهر أنه من قول ابن عمر. قد يقول قائل كيف نعرف بأنه استظهر ذلك؟ قال أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر المتحدث من نافع، أليس كذلك؟ فلهذا استظهر ابن رجب أن هذا قول نافع، لأن المتحدث من هو نافع، فكأنه يقول ولا بأس، هذا الذي رويته عن ابن عمر لا بأس أن تصلي في أي مكان من الكعبة، واضح؟ ليس على أحدنا بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، ولهذا استظهر ابن رجب هذا من أنه من قول من؟ من قول نافع، لأن المقول كان من قول من؟ الحديث كان من قول نافع. أما الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نظر إلى أن هذا الفعل الذي كان يفعله من؟ ابن عمر، ويتحرى، فكأنه لما روى هذه الرواية قال ابن عمر لنافع ولا بأس، يعني أنا أفعل هذا الفعل ولكن لا بأس أن يصلي الإنسان في أي نواحي من البيت شاء. وعلى كل فإن الأمر يعني يدور بين هذا وذاك، يدور بين هذا وذاك، وإن كان كلام ابن رجب أوضح من جهة المقول، واضح؟ الظاهر أنه من قول نافع، وقد وافقه هذا كلام ابن رجب، يعني وافق نافع أو ابن عمر على قول الحافظ، وقد وافقه أكثر العلماء على ذلك، يعني وافقوا أنه لا بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، ولا يلزم أن يصلي في ذلك المكان، منهم الثوري والشافعي انتهى كلامه. قلت: وما استظهره الحافظ ابن حجر رحمه الله استظهره اكثر شراح البخاري، اكثر شراح البخاري التي وقفنا عليها او وقفت عليها، وجدت انهم يقولون قال من هو مقول لابن عمر، هو مقول لابن عمر. واضح؟
قوله ان يصلي كذا للتشييع ولغيره
ان صلى بهذا الباب. نعم، وليس على احدنا بس ان صلى. قال قوله ان يصلي كذا للكشمهني ولغيره ان صلى، يعني لا بأس ان صلى، يعني ان صلى في اي مكان، وصلى يفيد الماضي بلفظ الماضي. نعم، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ابن عمر أراد بهذا الكلام بأنه لا بأس على الإنسان أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، وإن كان الأولى الموافقة في ذلك المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول إن كان ذلك على سبيل التعبد فلا شك. واضح؟ كان ذلك قصده النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، كما بينت لكم في المسألة التي مرت في تحديد الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبين الفضل. وإن لم يكن كذلك فلا، وهذا هو الذي استظهره بعضهم. نعم.
قال
المصنف
رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرمل. قال حدثنا محمد.
طبعا قد يقول قال: لماذا؟ يعني قلنا بأنه إذا كان للعبادة، لأنه محتمل أنه قصد هذا المكان، لأنه لما سأل ابن عمر بلال أقر أيضا، وأقر السلف أو بعض السلف على تحديد ذلك المكان، إذ لو كان غير جائز مطلقا لأنكروه كما أنكروا باقي الأفعال. واضح؟ لأنكروه كما أنكروا باقي التي الأفعال التي كان يفعلها ابن عمر وغيره رضي الله عنه. نعم. باب الصلاة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرمل. قال حدثنا محمد بن أبي بكر الفضلي قال حدثنا
معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر،
عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك راحلته ويصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى أقراطه، أو قال: ما أخبرك؟ وكان ابن عمر رضي الله عنه.
نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي هذا الحديث بسنده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. وعلى هذا بوب الإمام البخاري باب الصلاة إلى الراحلة، ثم قال: والبعير والشجر والرحل. قال: قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال: مؤخره، وهذا سيأتي إن شاء الله البحث فيه، أو مؤخره أو مؤخره، وهذا سيأتي البحث فيه. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. قال: قال الجوهري: قوله الراحلة ما المراد بها؟ قال كما في الصحاح في المجلد الرابع في صاد 700 و700 ألف.
وقال
قال الجوهري ما انتهى.
قال الناقة
نعم. قال الراحلة ما المراد بها؟ قال هي الناقة. انتبه إلى قوله الناقة. قال الراحلة الناقة. إذن الراحلة ما هي؟ هي الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها، أليس كذلك؟ إذن قال الراحلة هي الناقة، ولهذا عقب البخاري بقوله والبعير. واضح؟ لهذا عقب البخاري بقوله والبعير، لأن الراحلة إنما يراد بها الناقة التي يصلح أن يحمل عليه. فإذا كانت الناقة كذا فهل البعير كذلك؟ قال والبعير يجوز أن يصلى إليه. قال وقال الأزهري في تهذيب اللغة في المجلد الخامس في صاد 5 ماذا قال الأزهري؟ قال نعم الراحلة المركوب النجيب من الإبل. من ماذا؟ من الإبل ذكرا كان أو أنثى، يعني تلك التي تختار. واضح هذا معنى النجيب. قال انتبه إلى قوله ذكر كان أو أنثى. قال والهاء فيها للمبالغة. واضح؟ كما يقال رجل داهية أو علامة. الأصل هذا الرجل داهية لكن يقال داهية. واضح؟ علامة. هذه التاء تدل على ماذا؟ على المبالغة، تدل على المبالغة. فالراحلة تدل على ماذا؟ على المبالغة، أنها ترتحل وتحمل وتذهب وتأتي. واضح لكم؟ قال
والبعير يقال لما دخل في الخامسة.
نعم والبعير يقال لما دخل في الخامسة. البعير يقال لما دخل في الخامسة. فإذا دخل في الخامسة يقال له بعير، يقال له بعير. قلت فإن قيل إذا كان يطلق البعير على الناقة، ما أطلق هنا البعير ذكر كان أو أنثى، إذا كان يطلق البعير على الناقة والراحلة هي الناقة، أليس كذلك؟ والراحلة هي الناقة، فما فائدة ذكر البعير؟ إيش الفائدة؟ أن الإمام البخاري قال باب الصلاة إلى الراحلة، والراحلة تطلق على الناقة، والبعير والبعير يطلق على الناقة. إذا الناقة ما الفائدة؟ أليس كذلك؟ لأنه كأنه يقول باب الصلاة إلى الناقة والناقة. واضح لكم؟ فيقول ما الفائدة من ذكر ذلك؟ إذا كنا كما قال الذي مضى لأنه يطلق البعير على الناقة والراحلة هي الناقة، إذن باب الصلاة إلى الراحلة التي هي الناقة والبعير الذي هي يطلق عليه أيضا يطلق البعير على الناقة، أليس كذلك؟ إذن ما الفائدة من ذكر الناقة بعد الراحلة وكلاهما سيئة؟ قل. قال العيني في عمدة القارئ، قال العيني في عمدة القارئ في المجلد الثالث في 83 و500 مجيبا على هذا السؤال ذهب بعضهم إلى أن الراحلة لا تقع إلا على الأنثى. واضح؟ بعضهم قال الراحلة ما تطلق إلا على الأنثى، البعير ما يسمى راحلة، البعير لا يسمى راحلة. فكأن البخاري قال حتى أفض الخلاف الذي بينهم الراحلة أطلق أو لم يطلق والبعير. واضح؟ خروجا من هذا الإشكال، عرفتم؟ قال ذهب بعضهم إلى أن الراحلة لا تقع إلا على الأنثى، ولأجل ذلك أردفه، ولأجل ذلك أردفه بالبعير، فإنه يقع عليهما، فإنه يقع عليه. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وفي بعض النسخ سقط البعير، يعني سقط لفظ البعير في بعض النسخ باب الصلاة إلى الراحلة والشجر بدون لفظ ماذا؟ بدون لفظ البعير، سقط لفظ البعير من الترجمة كما عند الأصيلي، كما عند الأصيلي أشار إلى ذلك القسطلاني في المجلد الثاني في 57 و100. وبهذا يزول الإشكال، أليس كذلك؟ إذا سقط البعير أو لفظ البعير زال الإشكال من أصل. نعم.
قوله والشجر والرحم المذكور في حديث الباب الراحلة والرحم.
نعم، يقول رحمه الله والشجر والرحم المذكور في حديث الباب الراحلة والرحم، كأنه يقول لماذا قال الإمام البخاري والشجر والرحم والشجر غير موجود أصلا في الحديث، فمن أين أتى به؟ أتى بكلمة البعير والراحلة، مضى البحث فيها، لكن الآن أتى بزيادة أيضا الإمام البخاري في تبويبه قال باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحم، أما الشجر فهو منصوص عليه في الحديث، أليس كذلك؟ كان يأخذ هذا الرحم منصوص، لكن بقي البحث في الشجر، من أين أتى الإمام البخاري بهذا الشجر أنه يجوز الصلاة إلى الشجر؟ هل يجوز الإنسان أن يصلي إلى الشجرة؟ الإمام البخاري يقول يجوز، كما بينت لك أنه يجوز الصلاة إلى الجدار والصلاة إلى الساري والصلاة إلى الحربة والصلاة إلى العنزة والصلاة إلى الراحلة والدابة، كذلك أقول لك يجوز الصلاة إلى ماذا؟ إلى الشجرة. وهذا إن دل على دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله، أليس كذلك؟ رغم أن المنصوص عليه هنا الرحم، ولهذا فإن الإمام البخاري يقول لك رحمه الله يجوز الصلاة إلى هذه القبور، فإن عارضك معارض قال لك لا تصلي إلى الشجر، قل له جاء الدليل، وإن كان الأصل على خلاف قولك، الأصل أنه يجوز، واضح؟ فأنت تمنع، وأنا أشوف لك الآن أدلة مجوزة. من أين أخذ الإمام البخاري هذا من الحديث؟ قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله لا يخلو من حالتين، ما هما؟ قال
وكأنه ألحق البعيد بالراحل بالمعنى الجامع بينهما،
يعني ألحق الإمام البخاري رحمه الله تعالى البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما، يعني من باب القياس، واضح؟ لأن المذكور في الحديث الراحلة، والبعير دخل تحت مسمى الراحلة فألحقه ولا فرق، وإن كانت الراحلة تطلق على الناقة والبعير والناقة مستويان من جهة الخلقة، أليس كذلك؟ لأنهما شيء واحد في الجنس، فقال نلحق البعير بالراحلة التي هي الناقة قياسا. ما العلة الجامعة بينهما؟ العلة الجامعة بينهما أن كلاهما من جنس واحد من هذا الحيوان، إذن الحكم كما أنه يجوز الصلاة إلى الناقة كذلك يجوز الصلاة إلى البعير ولا فرق، واضح؟ قال
ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض الطرق،
يقول ويحتمل أنه ما أراد القياس بل أراد النص، ما هو النص؟ حيث أنه ورد نص صريح في الصلاة إلى البعير، إذن انتهينا من هذا الإشكال إن كان المخرج مختلف، ولهذا قال الحافظ
فقد رواه ابو خالد الاحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ كان يصلي الى بعيره انتهى،
كان يصلي الى بعيره، عن نافع بلفظ كان يصلي الى بعيره، اذا كان يصلي الى بعيره هذا نص على هذا التبويب، اليس كذلك؟ هذا نص على هذا التبويب. قلت وهذا الحديث عند ابي داود في سننه، هذا الحديث عند أبي داود في سننه في كتاب الصلاة باب الصلاة إلى الراحلة، رقم الحديث 88 و600. من هو أبو خالد هذا؟ أقول وأبو خالد هو سليمان ابن حيان الأزدي، سليمان بن حيان الأزدي، وصحح الشيخ ناصر رحمه الله هذا الحديث في صحيح أبي داود برقم 41 و600. قلت وهو عند البخاري من طريق أبي خالد نفس هذا الطريق، قال حدثنا عبيد الله عن نافع، هذا الحديث مر معنا والحديث في البخاري بيناه،
وكأن الحافظ قد يشير إلى هذا الحديث أو يشير إلى ماذا؟ إلى ما جاء عند أبي داود، وإن كان الأولى أنه ما جاء عند البخاري أو أليس كذلك؟ ما جاء عند البخاري أو، رغم أن بعض الشراح أشاروا إلى ما عند أبي داود فقط، وكأنهم يعني ما تذكروا أنه قد مر بهم ماذا؟ هذا الحديث في البخاري كما سبق. أقول حدثنا قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعير، لكن هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ في الشرح هو كاللفظ الذي عند أبي داود، أما الذي عند البخاري لا شك أنه نحو ذلك اللفظ كما سيأتي الآن. قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، إذن يعني يفعل الصلاة إلى ماذا؟ إلى البعير. والحديث مر معنا برقم 340، مر معنا برقم 340. إذن هذا الذي أراد أن يشير إليه الإمام البخاري بقوله باب الصلاة إلى الراحلة والبعير، يعني البعير إما أنه ألحقه بالراحلة قياسا ووضحت لكم أركان القياس، وإما أنه ألحقه لهذا النص. قال الحافظ
فإن كان هذا الحديث ما قد حصل المقصود،
نعم إن كان هذا الحديث حديث آخر حصل المقصود، يعني إن أراد الإمام البخاري بالصلاة إلى البعير الإشارة إلى هذا الحديث لأنه ورد من طريق آخر فإن المقصود حصل بأنه استدل بالصلاة إلى البعير بحديث آخر، أليس كذلك؟ وهذا يفعله الإمام البخاري.
وإن كان مختصرا من الأول كان يكون المراد يصلي إلى مغفرة رحل بعيرا اتجه للإمام الأول.
نعم يقول وإن كان هذا مختصرا من الأول وليس بحديث آخر وإنما هو مختصر، قال كأن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل البعير، فيكون هذا مختصر لم يبين الصفة، إذن اتجه الاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ القياس، يعني ألحق البعير بماذا؟ بالراحلة قياسا، ألحق البعير بالراحلة قياسا اتجه الأول. لماذا؟ لأن الحديث ليس حديث آخر بل هو مختصر من الحديث الأول، إذن الحديث واحد لم يأتي به حديث آخر حتى يستدل به، واضح؟ قال
ويؤيد الاحتمال الثاني مغفرته،
ويؤيد الاحتمال الثاني. ما هو الاحتمال الثاني؟ الإشارة إلى ما ورد في حديث من؟ حديث أبي خالد، واضح؟ هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول قياس، الاحتمال الثاني الحديث، فيقول ويؤيد الاحتمال الثاني أنه استدل بالحديث لا بالقياس. قال
ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحم، وسأذكره بعد.
نعم يؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يصلي أو كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحم. لماذا؟ لأنه إذا كان عليه الرحل كان أسكن